مرحبا بك صديقي المستمع، كم أتطلع بشوق إلى لقائك في مثل هذا الوقت لندرس معا كلمة الله الغنية. نأتي اليوم إلى نهاية تأملاتنا في سفر نشيد الأنشاد هذا، وسنبدأ المرة القادمة دراسات جديدة في رسالة الرسول بولس إلى أهل كولوسي. كان موضوعنا الرئيسي في الحلقة الماضية شخص المسيح، ولا يوجد أحلى من الحديث عن المسيح. وخوفا من أن يدركنا الوقت، سأنتقل فورا إلى الفصل السادس من نشيد الأنشاد لأتناوله بالتعليق والتأمل. نقرأ الفصل السادس كاملا.
أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء؟ أين توجه حبيبك فنطلبه معك؟ حبيبي نزل إلى جنته، إلى خمائل الطيب، ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. أنا لحبيبي وحبيبي لي، الراعي بين السوسن. أنت جميلة يا حبيبتي، كطرسة حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية. حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني، شعرك كقطيع المعز الرابض في جلعادة، أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيها عقيم، كفلقة رمانة خدك تحت نقابك، هن 60 ملكة و80 سرية وعذارى بلا عدد، واحدة هي حمامتي كاملتي، الوحيدة لأمها هي، عقيلة والدتها هي، رأتها البنات فطوبنها، الملكات والسراري فمدحنها، من هي المشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي، ولأنظر هل أقعل الكرم، هل نور الرمان، فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قومي شريف. ارجعي ارجعي يا شولميث، ارجعي ارجعي فننظر إليك. ماذا ترون في شولميث؟ مثل رقصي صفين.
أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء؟ أين توجه حبيبك فنطلبه معك؟ لم تعد بنات أورشليم متشككات وساخرات الآن، فهن على استعداد للذهاب مع العروس للبحث عن حبيبها. فهن يردن رؤية هذا الشخص الذي حدثتهن عنه العروس، فقد استنتجنا بأنه لابد وأن يكون جميلا ورائعا، وهن يردن رؤيته بأنفسهن. يخبرنا الكتاب المقدس صديقي أن من يطلب يجد، وقد قال الرب يسوع إنه إذا جاء إليه شخص ما فلا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يخرجه خارجا. حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن، أنا لحبيبي وحبيبي لي، الراعي بين السوسن. ها قد وجدت العروس عريسها، فيا لارتياحها ورضاها وفرحها. كذلك فإن الله مسرور بيسوع، قال هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. إنه مسرور بالعمل الذي أكمله يسوع نيابة عنا على الصليب، لهذا فهو يقول بأننا إذا جئنا إلى ابنه فلن نهلك، بل ستكون لنا الحياة الأبدية. يا لها من دعوة ثمينة. وكما رأينا فإن العريس يقول لعروسته أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة. التعبيرات الجميلة في هذا المقطع هي بمثابة رد فعل العريس على البحث الطويل والمحزن والمضني والشاق الذي بذلته العروس وهي تفتش عنه. ويقول مودي ستيوارت بأن طرسة كانت المدينة الملكية لملوك كنعان القدماء، ومن ثم كانت كذلك لملوك الشعب القديم لفترة من الزمن. واسم طرسة يعني الظريفة، ويبدو بأنها كانت مدينة مشهورة بجمالها. أنت جميلة يا حبيبتي كطرسة. يا لروعة هذا الإطراء بالنسبة للعروس المتيمة بعريسها. كذلك فقد أحبنا المسيح إلى المنتهى، وحتى لو تغيرنا نحن فإنه يبقى هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. عدد 10. من هي المشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية؟ هذا يرينا كيف ينظر الرب إلى الوقت الذي يأخذ فيه كنيسته من هذا العالم. يقول بولس: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح يقومون أولا. لكن الرب ينظر إلى ذلك من زاويته، وهو سيدعو خاصته، وحينما تأتي الكنيسة إلى محضره فسوف ترى جنود الملائكة واحدا من أروع مشاهد الأبدية، وسوف يكون هذا أكثر الأحداث إثارة بالنسبة لنا وله أيضا. وعندها سيقولون عن الكنيسة: من هي المشرفة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. وهذا الاتحاد نفسه القائم بين المسيح والكنيسة مصور لنا في حياة إسحاق ورفقة. فقد كان إسحاق يمشي في الحقل حينما رأى قافلة الجمال مقبلة نحوه، وكانت رفقة على ظهر إحدى تلك الجمال، ثم نزلت عن الجمل وجاءت لمقابلة عريسها. يا لها من صورة مجيدة عن الوقت الذي سنمثل فيه أنا وأنت صديقي في محضر الرب يسوع. عدد 11-12: نزلت إلى جنة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي، ولأنظر هل أقعل الكرم، هل نور الرمان، فلم أشعر إلا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. من المدهش أن هذه هي الجنة الثالثة التي نقرأ عنها في هذا السفر. يقول مودي ستيوارت: الجنة الأولى مصورة في فصل الربيع، وهي مليئة بالأزهار والعنب الفج، حيث لم يكن قد نضج شيء منه بعد. والجنة الثانية مصورة في فصل الخريف، وهي مليئة بنباتات التوابل والفاكهة الناضجة، حيث كل شيء فيها مكتمل. والجنة الثالثة مصورة في نهاية فصل الشتاء، لكن مع ترقب ربيع جديد. صحيح أن الوقت ما زال شتاء، لكنه على وشك الانتهاء ودخول ربيع جديد. وقد نزلت العروس إلى جنة الجوز لكي تنظر إلى تفتح أزهار الكروم وتنوير الرمان. يقارن ستيوارت هذه الصورة بتجربة تلاميذ الرب بعد صعوده إلى السماء، حيث انتظروا في أورشليم إلى أن يتحقق وعد الله الآب، وكأنهم بهذا قد دخلوا الجنة ليراقبوا بدء ربيع جديد. فقد بات العهد القديم بالنسبة لهم كنزا جديدا، لأن يسوع ابتدأ يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. صديقي، إن كلمة الله جنة من حبات الجوز المغلقة، وهناك جواهر لا تعد ولا تحصى في كلمة الله تنتظر أن تفتحها العروس وتتمتع بها. عدد 13: ارجعي ارجعي يا شلميت، ارجعي ارجعي فننظر إليك، ماذا ترون في شلميت مثل رقص صفين؟ يعلن هذا العدد بأن عروس المسيح ستكون مثالا على نعمة الله عبر العصور، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. فالكون بأكمله سيرانا نحن المؤمنين بيسوع. صحيح أنه ما من أحد منا يستحق أن يكون هناك، لكننا سنكون هناك لأننا في المسيح، ولأنه أحبنا وبذل نفسه لأجلنا. سوف نكون هناك لمجده هو ولخيرنا نحن، ولا يسعني التفكير في أي شيء أفضل من هذا. والآن إلى الفصل السابع من النشيد. في الآيات 9 الأولى من الأصحاح السابع هذا، يتحدث العريس عن سروره بعروسه مستخدما التشبيه تلو الآخر. يقول دكتور آيرون سايد: من الرائع أن نعرف بأن الرب مسرور بشعبه أكثر بكثير من سرورنا نحن به، لكن سيأتي اليوم الذي نستمتع فيه به إلى التمام، ففي يوم من الأيام سيصبح هو كل شيء في حياتنا. لكن فيما تستمع العروس إلى تعبيرات الحب الصادرة عن العريس فإن قلبها مطمئن، وهي تشعر بأنها استعادت علاقتها وشركتها معه. تعبر العروس عن كل ما تشعر به تجاه حبيبها في آية واحدة فقط، فتقول في عدد 10: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. لقد سمعنا العروس مرتين من قبل وهي تقول أنا لحبيبي وحبيبي لي، لكن مودي ستيوارت يلفت انتباهنا إلى حقيقة أن هذا التعبير له أبعاد أكثر روعة. فرغم أنه يعبر عن المحبة النابعة من قلب المسيح، إلا أنه يعلن صراحة عما هو أثمن من ذلك، أن يعرف المؤمن محبة المسيح من نحوه، فنحن موضع سرور الله بفضل غنى نعمته من نحونا. نكتفي بهذا القدر من الفصل السابع، وننتقل فورا إلى الفصل الثامن والأخير من نشيد الأنشاد. يقول العدد الأول: ليتك كأخ لي الراضع ثديي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني. تشير عبارة ليتك كأخ لي الراضع ثديي أمي إلى الأخ المولود من نفس الأم، مما يوحي بأقرب علاقة ممكنة بين شخصين. وهكذا أصبح الرب يسوع بالنسبة لنا، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم، يقول كاتب العبرانيين، فهو أصبح لحما من لحمنا وعظما من عظمنا. وأقبلك ولا يخزونني. الكثير من المؤمنين الحقيقيين يخشون أو يخجلون من الاعتراف جهارا بأنهم يحبون المسيح، لكن صديقي لا تقل إنك تحبه إن لم تكن كذلك. أما إذا كانت حياتك تكشف عن محبتك له، فلن يحتقرك الناس إن عبرت عن ذلك بالكلام. عدد 2: وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني، فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني. من واجبنا أن نعطي المسيح أفضل ما لدينا، وأن لا نبخل عليه بشيء، بل أن نجمع الكل له ونعطي الكل له. لكن المعنى الكامل لهذه الكلمات يشير إلى أن عرس الخروف قد جاء، وامرأته هيأت نفسها، والمسيح سيشرب عصير الكرمة الجديدة معها في مملكة أبيه. نتابع القراءة في الفصل الأخير من النشيد ابتداء من الآية 5:
من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ تحت شجرة التفاح شوقتك، هناك خطبت لك أمك، هناك خطبت لك والدتك. اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ إن تكن سورا فنبني عليها برج فضة، وإن تكن بابا فنحصرها بألواح أرز. أنا سور وثدياي كبرجين، حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة. كان لسليمان كرم في بعل هامون، دفع الكرم إلى نواطير، كل واحد يؤدي عن ثمره 1000 من الفضة. كرمي الذي لي هو أمامي، 1000 لك يا سليمان، و200 لنواطير الثمر. أيتها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك، فأسمعيني. أهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب.
من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ تحت شجرة التفاح شوقتك، هناك خطبت لك أمك، هناك خطبت لك والدتك. تتصف المرحلة الأخيرة من حياة المؤمنين بالضعف والاتكال والحب، ففي مرحلة الشباب إنهم يرفعون أجنحة كالنسور، وفي مرحلة الرجولة نركض دون أن نعي أو نتعب، أما في مرحلة الشيخوخة فإننا نميل أكثر إلى الاتكال عليه والثقة به كما يثق الأطفال بوالديهم. وحينما ندرك أخيرا اعتمادنا الكامل على المسيح وصدق قوله بأننا لا نستطيع عمل أي شيء بدونه، فعندها يمكنه أن يستخدم خدمتنا. ثم تقول له العروس: اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب. لأن المحبة قوية كالموت، كان الموت بكل ما فيه من رعب هو ثمن محبة الرب يسوع للخطاة، لكن الموت لم يردعه، فقد أحبنا أنا وأنت صديقي، وبذل نفسه لأجلنا محتملا الصليب، مستهينا بالخزي. لا موت ولا حياة، يقول بولس، تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. الغيرة قاسية كالهاوية، فالهاوية لا تعرف الشفقة. ويذكرنا ستيوارت بأن الغيرة القاسية كالهاوية هي التي دفعت النبي إيليا الذي كان شديد الغيرة، دفعته إلى ذبح أنبياء البعل عند نهر قيشون. والغيرة هي التي أثارت الرسول بولس وجعلته يقول: إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أناثيمة، مران آثة. وقد كان أجدادنا يعرفون هذه الغيرة رغم طبيعتها المشابهة للهاوية أكثر منا نحن، وكانت هذه الغيرة تنشئ فيهم محبة رائعة للرب يسوع وشجاعة كبيرة، إلى درجة أنهم كانوا مستعدين للتضحية بحياتهم من أجل إكرام المسيح. لهيبها لهيب نار، هذا يذكرنا بالمحبة التي كانت تضطرم في قلب الرب حينما قال: غيرة بيتك أكلتني. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. آهٍ كم مرة خذلنا فيها الله، ورغم ذلك فإن فشلنا المتكرر لم يطفئ محبته، كما أن محبته العظيمة من نحونا لم تغرق بسبب فيضانات خطايانا. الله عزيزي المستمع لا يطلب منا أموالا ولا خدمة، وإنما يطلب محبتنا الخالصة. أنتقل إلى العدد 11. كان لسليمان كرم في بعل هامون، دفع الكرم إلى نواطير، كل واحد يؤدي عن ثمره 1000 من الفضة. سليمان يرمز إلى المسيح، والعروس المؤلفة من كنيسته الجامعة تحكي قصة الكرم. ففي البداية كان الكرم تحت مسؤولية نواطيره الأصليين، أي الشعب القديم، وقد عهد إليهم بالعناية به. وهذا شبيه بالمثل الذي ضربه يسوع في متى 21 من العدد 33، والذي يقول فيه: كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلم نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فما تجاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ الجواب هو أنه سيأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم لآخرين. عدد 12: كرمي الذي لي هو أمامي، الألف لك يا سليمان ومئتان لنواطير الثمر. ينبغي أن يدفع لهم أجرة تعبهم. هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. الألف لك يا سليمان، رغم أنها تعد خلافا لسابقيها بأن كل الغلة ستكون للرب، إلا أنها تقوم بعملها من كل قلبها كما لو أن الكرم كان ملكا لها. كرمي الذي لي هو أمامي. تاريخيا حافظت الكنيسة الأولى على الكرم بهذه الطريقة، لكن للأسف الشديد فإن الكنيسة في يومنا هذا تظهره صورة مختلفة تماما. ليتنا نكون أنا وأنت يا صديقي أمناء في الجزء الذي عهد به الرب إلينا لكي نرعاه ونهتم به. ثم يقول العدد الأخير من النشيد: أهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب. تقول العروس لصاحب الكرم: أسرع إلي كالهارب يا حبيبي. وفي سفر الرؤيا فإن آخر شيء تقوله لنا هو: آمين تعالى أيها الرب يسوع. عزيزي المستمع، لا أعتقد بأنك تستطيع قول ذلك بصدق وأمانة إلا إذا كنت تعرفه جيدا، وإلا إذا كنت تحبه من أعماق قلبك، وإلا إذا كنت تخبر الآخرين عنه. فهل يمكنك أن تقول: تعال أيها الرب يسوع، أريدك أن تأتي؟ لقد قال بولس بأن الله سيهب إكليلا للذين يحبون ظهوره، وأن تحب ظهوره يعني أن تحبه هو شخصيا، كما تفعل العروس التي تنتظر مجيء حبيبها العريس وتستعد للقائه. نعم، آمين تعالى أيها الرب يسوع.